الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس التاسع من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الصبر، ولعلنا إن شاء الله تعالى إن يسر الله أن نتمه في هذا المجلس، أي باب الصبر، وإن كان حقيقة في المجلس الذي بين أيدينا اليوم مباحث فقهية أو عقدية، مباحث كثيرة جدا حقيقة، لو أتينا على كل مبحث لاحتاج الأمر مجالس كثيرة، لكن سنعلق باختصار إن شاء الله تعالى بما يناسب الباب الذي بين أيدينا وهو باب الصبر. قال المؤلف رحمه الله، والحديث 44، وعن أنس رضي الله عنه قال، أي أنس بن مالك قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. أبو طلحة يكون زوج أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها. أبو أنس كان قد هلك قبل ذلك، فتزوجت أمه أبا طلحة. يقول أنس: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، كان حقيقة يشتكي مرض الموت، غلام صغير. فخرج أبو طلحة في عمل له يعني، فقبض الصبي مات. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يسأل عن ولده، وهو حقيقة يكون في أشد الشوق لأن يسمع كلاما يفرحه، يسمع أنه والله بخير، يأتي وهو خائف عليه، كما لا يخفى عليكم حال الملهوف على ابنه المريض. فجاء فقال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. وقد صدقت، فلا شك أن الإنسان بعد الموت يكون أسكن ما يكون، من حيث أنه لا حرك. هذا من باب المعاريض، استخدام المعاريض في الكلام، جاءت بكلام ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، فهو ليس من الكذب، ويستخدم لحاجة ولا يستخدم دائما، هو يستخدم لحاجة، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما عرض وقال عن سارة أو سارة زوجه أنها أخته في حضرة ملك مصر، وعرض وقال: فعله كبيرهم هذا. وعرض عندما قال: إني سقيم، عندما قال له قومه: تعال معنا إلى الاحتفال المعروف عندهم، فقال: إني سقيم، يعني فظنوا أنه مريض، هو يريد أن يسقيم من يقابل للمرض. عندما قال عن أخته سارة عن زوجه سارة أنها أخته، أي يريد أنها أخته في الإيمان، فليس عليه الأب. وقد قال في الحديث بنفسه: فليس على الأرض سوى على الإيمان سوى أنت وأنا، أو أنا وأنت. كذلك عندما قال: بل فعله كبيرهم هذا، خطأ طبعا القصة المشهورة أنه أشار إلى إصبعه الكبير، وقد ذكرها بعض الناس، ولكن صحيح هذه لا تصح والله أعلم. والذي يصح هو الله المستعان عندما في الآية قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، جاء بالجملة الثانية: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا هم أولئك المكسورين المهدومين يستطيعون النطق، فيكون قد فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. يعني بمعنى آخر، هو يريد هم لا ينطقون، فلن يكون كبيرهم الذي فعله. عكس الكلام، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا هو المعاريض، جائز عند الحاجة. تقول هو أسكن ما كان، فظن أنه يعني بخير وحمد الله وفرح وجلس ينتظر عشاءه. قال: فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها ما يصيب الزوج من زوجته، بل جاء في رواية أنها تصنعت له كما سنذكر بعد قليل بأحسن ما تصنع النساء لزوجها. فانظر إلى قمة صبرها حقيقة، يعني هي في حزن شديد لا يعلمه إلا الله. موت ابنها، موت ابنها، ماذا سيكون حالها؟ ولكن كانت صابرة، هذه امرأة صالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبحان الذي يسر أولئك الناس لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وناس صادقون. من نسائنا في هذا اليوم إلا من رحم الله لا تستقبل زوجها بالنكد والغضب، وابنك فعل، وجارك فعل، وفاتورة الكهرباء، وأين الغداء والعشاء، ومتى ستأخذني إلى السوق وإلى أهلي، وأشياء كثيرة عندما يدخل الباب. ولا تتقي الله هذه المرأة، الرجل تعبان متعب مسكين، والله يكون الرجل في عمله متعب، يسمع الكلمة من هنا، والآلام العالم عمل من هنا، والإرهاق وكثير من الأشياء، فيحتاج إلى أن يعود إلى سكنه، واسمه سكن، فلا يجد السكن. يجد ماذا؟ يجد تلك الزوجة، الزوجة الكفارة للعشير الغاضبة. سبحان الله، أين نساء هذا الزمان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا خير النساء امرأة إذا رأيتها سرتك بكلامها، بابتسامتها، بلباسها الطيب ورائحتها الجيدة، إن استطاعت على ذلك طبعا. ولا بد أن نعذر أزواجنا أيضا في مثل هذه الأشياء، في عز وقت العمل تأتيها وتقول لماذا تلبسين لباس كذا رثة، وماذا ستلبس لك يعني، ويتعمل وتشطف وتغسل. فهذا حال النساء حقيقة، يعني يكثر منه الأمر، بس الله العافية. المرأة التي تهمل زوجها، فالأدهى والأمر، يشتكي لي صديقي أخلي لنا متقاتل متخاصم مع زوجته، شكى لي زوجته، يقول أنها متبرجة، طبعا هذا من سوء فعاله هو، متبرجة تتبرج للجميع وتتصنع للجميع، قال إلا لي وأنا زوجها، نسأل الله السلامة. طبعا لا أحد يأخذ علي يقول والله أنا وضعت الكلام على النساء، والله هنالك رجال أسوأ بكثير مما ذكرت، فلا بد أن نتقي الله تعالى رجالا ونساء في بيوتنا السكن. نأخذ من أم سليم عبرة، ما تبنها ثم ماذا فعلت؟ عشت الرجل وتصنعت له، وجعلته يصيب منها ما يصيب الرجل من زوجته، وهي صابرة محتسبة. قال فلما فرغ قالت وارو الصبي، وارو، وهذا خطأ نحوي يقع فيه كثير من الإخوة، يقولون وارو، وبما يشبه هذا الفعل أو هذه التفعيلة. وارو فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وارو فعل ماض، فعل ماض وارو. إذن عندما تريد أن تقول من الواري وارى يواري يوارون، فبالأمر وارو، وبالماضي وارو، ضع السكون عندما يكون من الأفعال الخمسة والفعل الذي المعتل الآخر من وارى، واضح؟ فهنا قالت وارو الصبي بالأمر، فلما أصبح، يعني وارو يعني ادفنوه بعد أن انتهى، فوارو الصبي حتى يسمع هو، بعد أن انتهى قالت وارو الصبي، الآن لابد أن يعرف، بعد أن ارتاح وأكل وشرب وكل شيء قالت ادفنوا الولد. غضب غضبا شديدا على هذا، طبعا هو استعجل في الغضب، لكن يعني سنذكر في الرواية الثانية ماذا قال لها. قال فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ يعني وقع منكم ما يقع بين الرجل وزوجته؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احمله حتى، قال لمن؟ للراوي. من الراوي؟ أنس ابن زوجته ربيبه في بيته. احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال أمعه شيء، أي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أنسا، قال نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. ما أروع هذا! النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما في البركة بما سيحصل بليلتهما، فحملت غلاما مباركا اسمه عبد الله، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأول ما دخل ريق هذا الولد أو فم الولد قبل أن يدخل من لبن أمه دخل ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أي بركة هذا! وسماه هو، سماه عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. وحديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا حديث لا أصل له، كما في كشف الخفاء للعجلون. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة، أي سفيان إمام من أئمة أهل مكة في الحديث، فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود، صار مباركا وبورك في ذريته، ولا ندري لربما تصبح ذريته مباركة إلى أن يشاء الله. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. هنا المؤلف جاء برواية البخاري ابتداء، ولكن في رواية مسلم فيها زيادات جميلة حقيقة. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاءت فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع أو تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، هذا عارية لله سبحانه وتعالى، وأخذها. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. يا الله الموقف! واستعجل، لكن حقيقة الأمر متعب. بعد ماذا تقول عن ابني مات؟ تجعليني آكل وأفعل وكذا، ولا يدري أن كل ذلك لأجله. لا تستعجل على زوجتك. أنا قبل قليل شديت على المرأة، خليني أخفف عليها. يا أخي لا تستعجل على زوجتك، لربما المرأة معذورة، لربما المرأة عندها شيء، فاعذر النساء وارأف بهن، ولا تتسلط دائما على المرأة. طب لا أقول الكلام لفعل أبي طلحة، أقول للرجال في هذا الزمان، حتى ما تغضب النساء علينا. قبل قليل تكلمت عن النساء كلام أكيد لا يعجبهن، والله يا أخوات إلا من رحم الله الكلام موجود صراحة، نضحك على أنفسنا. لكن لا شك أن هناك رجال، والله رجال عندهم، هناك رجال من السوء ما الله به عليم، والله هنالك رجال لا يستحقون أن يسموا بالرجال، ولا يستحقون أن يكونوا أزواجا أصلا. وللمرأة أن تطلب الخلع ولا يعود إليها وترتاح منهم، سبحان الله. فلا هذا وهذا، علينا أن نتقي الله تعالى رجالا ونساء كما ذكرت قبل قليل. فقال فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة طبعا، يعني لا يطرقها طروقا، لا يأتي على حين غرة، وهذا جاء في حديث آخر، بل كان يؤذن أهل المدينة ليتجهز أهل البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا، قال: لا تطرقوا المدينة أو البيت طروقا فتستحد المغيبة، يعني تجهز نفسها وتمتشط الشعثة، تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، من باب أن تجهز نفسها المرأة، فلا تفاجئ زوجتك حقيقة في دخولك، أو تأتي إذا خاصة إذا أتيت في وقت وقت العمل، وقت عملها، وأنها مشغولة في ترتيب البيت، فلا تفاجئها بمجيئك إن صار عندك ظرف أن تأتي، بل اجعلها في أو إذنها بذلك حتى تستعد لملاقاتك، هذا أفضل. فالمرأة لها أحوالها ولها خصوصيتها، فلا يجوز أن تقع فيما لا يحمد من إحراج أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من 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 قمة الأدب، أدب النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا سبحان الله، يعني الآن العرب بنو جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وهم دعاء على أبواب جهنم يطالبون بالتجديد الديني. هذا تريدون تجديد ديني؟ تريدون أنت لا تريدون هذه السنن، هذه الآداب؟ أين ستأتوا بمثل هذه، ستأتون بمثل هذه الآداب؟ والله لا يوجد في الدنيا كلها آداب مثل آداب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل آداب الإسلام. سبحان الله سبحان الله. والله حتى ما وصلنا يا أيها الدعاء، أنتم دعاة التجديد الديني، وحقيقة دعاء أنتم دعاة الزندقة ودعاة البعد عن الدين، هذا خطير جدا الأمر، لأنه يصدر من علمانيين حاقدين على الإسلام، هذا واضح، تعرفهم من لحن القول. سبحان الله. ولكن يعني نذكر قصة بني إسرائيل عندما استسقى، وإذا استسقى موسى لقوم، فقالوا في النهاية فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، اجعل لنا ادعو لنا ربك أي يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنكر الله عليهم، مع أنهم طلبوا حلالا بالمناسبة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان ينزل عليهم المن والسلوى، السلوى ويطعم المن والماء موجود والخير موجود من غير تعب، وهم يريدون التعب، أن يحفروا ويحرثوا الأرض وتنبت الأرض من قثاء وفوم وبصل وأشياء هي في النهاية مباحة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أعطيتكم الذي هو خير تستبدلون بالأدنى؟ حقيقة هذا عجيب حالهم. ولكن هؤلاء الغشاشون المنافقون الخداعون أحجبوا منهم، لكن الحقيقة لا يستعجب منهم، لأنهم أهل نفاق، يضحكون على من؟ على المساكين بأنهم يريدون التجديد الديني. على ماذا تريد أن تجدد؟ بماذا؟ حجاب المرأة؟ بالتعري؟ الزواج بالشواذ والمثليين؟ الدين الإسلامي بالتحرر من الدين؟ أخلاق المسلمين أخلاق المجرمين من الغربيين والكفار والفاسدين؟ بماذا أخذت؟ حتى ما ليس هذا أدنى، هذا ليس، هذا لا يقاس فيه. فسبحان الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، أي بقي عندها، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا خرج إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. سبحان الله. يعني هو احتبس دون المدينة، فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة بعودته وجهزوا أنفسهم دخل المدينة. أما أبو طلحة فاحتبس بما حصل مع زوجته، بقي خارج المدينة لأنها أصاب المخاض. فهنا حزين المسكين، لماذا؟ لأنه يحب أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه. فاشتكى ودعا الله أن هذا الحال. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. سبحان الله، دعا استجاب الله دعوته، كرمات لأولئك الناس من رحمة الله بهم، وهم أهل لي أن يكرمهم الله أو يرحمهم الله. سبحان الله. فذهب ما تجد من المخاض حتى دخل المدينة، تقول فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما، أي عندما وصل المدينة عاد المخاض لها، فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس، انظر إلى المرأة الفهيمة المرأة التي تبحث عن البركة، تبحث عن الخير، التي لا تذهب بابنها. اسمع اسمع هذا الكلام، محزن جدا أن تجد بنات المسلمين يبحثن عن أفضل مستشفى خاصة لتلد ابنها به، حتى وإن كان الولاد رجلا ولاد، أنا أقصد هذا القابل أو الطبيب، حتى وإن كانت نصرانية على اعتبارها تريد أنثى، يعني نصرانية تقدمين المسلمين على النصارى. انظر إلى أم سليم ماذا تقول: يا أنس لا يرضعه أحد حتى الرضاعة، لا يقربه يقب فمه لبن من أحد حتى من أمه، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح كأن الأمر في الليل، يعني يبكي إلى الصباح حتى تغدو به على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث، يعني التمرات وقصة التمرات، وجعلها في فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنك به الطفل إلى آخره. سبحان الله، هذا حديث أيضا فيه الصبر. انظر صبر أم سليم رضي الله تعالى عنها على الأمر الذي أصابها. الحديث الذي بعده والحديث 45، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. شديد الصرعة من يصرع الناس كثيرا، يقولون الناس عنه: والله هذا شديد، هذا شديد يصرع الناس. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، ليس هذا هو شديد، لكن شديد الجسد، ولكن ليس هذا هو الشديد الحقيقي. من الشديد الحقيقي؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الشديد الذي يملك قلبه الغضب. قال الشيخ العثيمين: جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيستشيط غضبا ويحتمي جسده، يحتمي يصبح حاميا، وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا، ويتصرف تصرفا لا يعقله أيضا. سبحان الله، هذا الذي يملك نفسه عند الغضب. أمسك نفسك، أمسك نفسك، لا تغضب، لا تغضب. جاء في حديث سنذكره بعد قليل، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: لا تغضب، لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وصية عظيمة، لا تغضب، لأن الغضب حقيقة يحمل الإنسان على أشياء سيئة يندم عليها بعد حين. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، حديث متفق عليه. فما أعظم الإنسان وأشده إذا امتلك ما في داخله. الحديث 46، وعن سليمان بن صورد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، تقاتلا وتخاصما فصارا يسبان بعضهما بعضا، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن هذا الغضب جمرة يلقيها الشيطان، هذا الذي تجده يغضب كثيرا، لا يملك نفسه ولا يستطيع أن ينظر أمامه، هذا الشيطان قد تلبسه. امسك نفسك يا بني ابن آدم، عند الغضب تذكر أن الشيطان يسيطر عليك، أنت ضعيف الآن، لست قويا، تقول والله ما أحد يقترب مني، أنت في أضعف حالاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه، ذهب منه ما يجد. فقالوا له: لا، لكن سبحان الله، انظر غضبان جدا حتى ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في رواية أنه ما أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر، نسيت أن أبحث عن هذه الرواية، سبحان الله، الله مستعان. لعله خرج من المسجد نسيت قد الله ما شاء فعل. ابحثوا عن الرواية الثانية إذا صار عندكم وقت وأنا سأبحث عنها وإن تذكرت وأقول إن تذكرت أذكرها في المرة القادمة. قال في الحديث 47 وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يا الله عندما تكظم الغيظ وأنت قادر على أن تنفذه ماذا سيكون حالك أو ما هو أجرك يوم القيامة؟ طبعا إذا كان هذا لله دعاك الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيرك من الحور العين ما شئت. قال في الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. يقول النووي أي لا تنفذ غضب لا تنفذ غضبك يعني لا يوجد إنسان لا يستطيع أن يغضب لكن لا تنفذ غضبك إذا كنت قادر عليه تمسك نفسك. في الحديث 49 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يمسك نفسه عن التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. البلاء وذكرنا في الأحاديث في الدرس الماضي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في الحديث 50 كم بقي عندنا حديث لا إن شاء الله نكمل إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن هذا الرجل الذي كان يتألف قلبه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه في حنين أشياء أو أموالا من الغنائم كان حق يعني كان عنده شدة في التعامل و سبحان الله يعني كان رجل له كلمة في قومه كبير في العمر فهؤلاء سبحان الله دخلوا الإسلام ولكن تبقى النفوس عندهم ضعيفة ويوقع عندهم أشياء في طريقة الكلام من الجفوة في التعامل كطريقة الأعراب وغير ذلك. قدم على من؟ قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه أي في مجلسه عندما كان أميرا للمؤمنين وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. عمر ما كان ينظر إلى الكبير بالعمر أو الكبير أو الصغير ينظر إلى الأهم في المجلس كان يدني ابن عباس بجانبه ويسأله أشياء حتى استنكر شيبة من أهل قريش أنه لا يدني أبناءه يدني هذا الغلام فجاء فسأله عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح وسألهم فما استطاعوا أن يجيبوا بجواب صحيح. وابن عباس قال هذه فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم عرفت لماذا أدنيه. فقال عيينة لابن أخيه يعني يريد أن يدخل على عمر ولا يدنيه عمر لأنه أنه كبير قومه ورجل كبير في العمر لكن لا يهم عمر هذا بل هذا عيينة يحتاج إلى من يستأذن له ليدخل من؟ ابن أخيه. فقال لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال اسمع هذا الكلام يعني الكلام قبيح حقيقة قال هي ابن هذه من أسلوب العرب باب التعجب وال أو نوع من التسخط أو كذا وليس دائما التسخط هي بتأتي للتعجب بداية كلام من باب إثارة أو إثارة الانتباه. قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل يعني ما تعطينا الشيء الجزيل أي العطاء الكثير، ولا تحكموا فينا بالعدل. سبحان الله وسبحان الله، هذا ظالم، عمر لا يعطي الجزل. عمر رضي الله عنه كان كريما ولكنه كان عادلا، فاتهموا بشيئين ليسا فيه، ليسا فيه. قال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى، طبعا عدت أنا من نفسي، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول الحر: والله، يقول ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. هذا عمر بن الخطاب ما جاوزها حتى أخذ بها، أعرض عنه فورا، كان وقافا عند كتاب الله. ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى شيء، شيء من أخلاق الصحابة. طبعا الأصل أن نمسك ونحمل أخلاق الصحابة، ولكن شيء نحتاجه في هذا الزمان. كان وقافا عند كتاب الله تعالى، قال: والله ما جاوزها. أترك لك حبل أفكارك لتتخيل كيف كان الصحابة مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، مع كتاب ربهم وسنة نبيهم. ولازلنا في باب الصبر، عندما هم أن يوقع به، فلما سلم كلام الله في العفو عن الجاهلين سكت، في الإعراض عن الجاهلين سكت. قال، طبعا هذا الحديث رواه البخاري، قال في الحديث 51 أو 51: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. يعني هذا الحديث وما بعده من حديث آخر، وحديث طاعة ولي الأمر وحدود ولي الأمر، وكيف نتعامل في زمان الأثرة التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الملوك. فإذا أخذ الأمير حقك ورأيت أن ذلك حق، فماذا تفعل؟ فيذكرك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان جبانا عندما قال هذا الكلام الذي سنذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان، شجاع، وكان يقول ذلك في زمنه. هو كان النبي، وكان المعلم، وكان القائد، وكان كل شيء. فما كان يحتاج أن يجبنهم ويخذلهم أبدا، لكن يذكر لهم عن أيام قادمة. كان ناصحا أمينا. أنا أناقش حقيقة الحزبيين. نحن نسمع كلام العلماء، والعلماء ليسوا علماء سلاطين كما تظنون، بل علماء سيد المرسلين، وأورثة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما قلت علماء سيد المرسلين، أقصد ورثة سيد المرسلين، ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، يستمعون الكلام ويأخذون به، ولا يقولون بالعواطف، ولا يؤججون القلوب والعقول، ويهيجون الناس. وسبحان الله، لا يخرج هذا الكلام إلا من الحزبيين الكذابين المفتونين الفتانين في هذا الزمان، زمان الرويبضة، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ويؤمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في زمانهم. قال: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني ينفرد الأمير والمسؤول بأشياء لك، يأخذها منك، ترى الظلم أمام عينيك. قال: وأمور تنكرونها، بدع، محدثات، معاصي، ذنوب، كل شيء، ماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. طيب، هذا واضح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وتسألون الله الذي لكم. الذي لنا لا نأخذ منهم؟ لا تناقشوهم إياه. إن حدثت فتنة لا تسألوهم، إن تستطيع أن تأخذونه بدون فتنة، غير تأجيج وذهاب عنده، ولا تخشى على نفسك، والأمر سهل، اطلبه. ولكن إن كان ممكن، وهذا يحدث، أن يكون فتنة من وراء سؤالك ما هو لك؟ قال وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. قال وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا. هذا الباب, هذا مفتاح الباب. فاصبروا الصبر حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. يا مؤمن اترك الدنيا لهم, هم أناس يتقاتلون على دنيا. الظالم هذا الظالم وهؤلاء الذين يخرجون بطلب الإصلاح وغير ذلك كلهم يتقاتلون على دنيا, فانج بنفسك منها وانتظر النبي على الحوض. على الحوض متى؟ يوم القيامة. لا تريد هذه الدنيا, تأكل وتشرب وتنام وتموت في النهاية. الأمر سهل, سهل جدا. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبة, المعدة صغيرة مهما أكلت تشبع, الفراش قصير مهما أطلت لا تحتاجه, وبيت كبير ماذا تريد منه؟ تريد غرفة تسترك وتستر أبنائك, هذا تريد من الدنيا. استكثر من الآخرة وتزود بالزاد الذي يوصلك إلى الله, بزاد التقوى. وهذه الدنيا تقاتلون عليها والله ما يستفيدون منها شيئا, والله ضيعتهم. دنيا مضيعة ملعونة. الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة, الدنيا ملعونة, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما. هذا الذي ينفعك أن تذكر الله في صلاتك في أوقاتك, والعلم كعالم ومتعلم ينفعك إن شاء الله, ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة, وحضير بحاء مهملة مضمومة, وضاد معجمة مفتوحة. والله أعلم. منهجنا أهل السنة والجماعة, نسأل الله أننا منهم في هذا الزمان, زمان كثرة الفرق. وقد صدق رسول الله تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار, ولا يعني ذلك أن الأشخاص كلهم في النار, نسأل الله العافية. هنالك معذورون, هنالك من يغفر الله لهم, لا, لكن هذه الفرق في النار, هذا ما سمعناه وهذا ما هو في الكتب. إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي, الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة نكون عليه. منهجنا في الخوارج, منهجنا في ولي الأمر أن نطيعه فيما يرضي الله, في طاعة الله, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ولا نخرج عليه. إن كان ظالما فظلمه لنفسه. ننتظر حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض, لأننا سنجد الأثر وقد وجدناها. الظلم موجود, ولكن الخروج ماذا سيحدث من وراء الخروج؟ قتل ودماء وسرقة بيوت وانتهاك وأعراض. ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا تغير رأس جاء رأس مثله. وهذا الذي تقولون عنه أنه ظالم فما خرج إلا من بين بيوتكم, من أبنائنا, منا وفينا. فنحن الظلمة نصلح ما في أنفسنا ونغير ما بأنفسنا, وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الذي أصابنا, وهذا الذي لا بد أن نتذكره, أن نقوي العقيدة في قلوب المسلمين, وأن نعيد التوحيد إلى من وقع في الشرك, وأن نصلح ما بيننا وبين الله. بعدها يصلح لنا الحاكم إن شاء الله, لأن الحاكم هو خرج منا. فإن تتكلم عن الظلم فانظر إلى الظلم في الدكاكين, في البيوت, في كل مكان الظلم موجود. ثم بعد ذلك تتركون كل هذا ولا تناقشون إلا بظلم الحاكم. وأنت ماذا تفعل في بيتك؟ أنت ظالم عندما وضعت التلفاز في بيتك, ظالم عندما تبرجت ابنتك, ظالم عندما لا تطبق السنة على نفسك, ظالم عندما لا تربي أبنائك على طاعة الله, ظالم عندما ترى ابنك يدخن يحشش يأخذ الأرجيلة يذهب إلى المباريات يمشي مع الفتيات واسف الليل مع النساء والبنات مع الرجال. أنت ظالم وأنت ظالمة, ونحن ظالمون إلا من رحم الله. ثم بعد ذلك نناقش مسألة الحاكم أنه ظالم. ومع ذلك أقول لك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عنهم قالوا ألا ننبذهم السيف؟ قال لا ما صلوا
وإن كان الحاكم كافرا فقال أهل العلم هذا يجب تغييره إن قدر على ذلك بأن لا يحدث فتنة ويكون هنالك راية واضحة، ولكن إن كان ثمة فتنة تكون أكثر من ما هو نحن عليه الآن فاترك هذا الكافر على حاله، ينتقم الله منه ينتقم الله منه، وإلا يخشى أن تصبح بلاد كما حدث في بلاد المسلمين قتل وتدمير، وبقي الكافر حتى وإن ذهب يأتي غيره مثله، فماذا تغير؟ نغير أنفسنا واللهم اصلح حالنا. الحديث الأخير من هذا الباب قال عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس فقام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه وبالله التوفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر أنه بعد ماذا؟ بعد غزوة الأحزاب، لأن هناك دعاء في هذا الموطن في هذه الغزوة بعد الغزوة يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. كان إذا مالت الشمس قام فيهم، يعني ينتظر إذا جاء الظهر ومالت الشمس دخل الظهر انتظر حتى تبرد حرارة الشمس، وهذا فيها سنة في الغزوة وفي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحر الشديد قال أبردوا، لأن الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، فكان في الغزوة حتى ينشطوا للقتال يبرد بهم، ينتظر حتى يقترب وقت العصر وتكسر الظلال. فقام فخطب فيهم في هذا الوقت يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. كثير ما يقول الناس يا الله نلقى العدو، يا الله افتح لنا الحدود، يا الله نقاتل على ماذا؟ وماذا معك؟ أنت لا تقف في الصف في المسجد في صلاة الفجر ولا في غيره، تريد أن تقاتل العدو، اسكت يا رجل، بالله عليك تسكت وتتعلم، تتعلم كيف تصلي، تعلم كيف تنصر دينك، تعلم كيف تمسك نفسك وتجاهد نفسك عن شهواتها، ثم بعد ذلك تفكر في الجهاد بالأعداء، بل والله سيتيسر الجهاد للأعداء إن شاء الله تعالى وتفتح الحدود لوحدها. لكن نحن على حال محزن، حال محزن جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا من تتكلم في الجهاد، والجهاد عبادة بالمناسبة، عبادة مع أنه فيه موت، لا تظن الأمر سهل، لكن هو في أصل عبادة، والعبادة لابد أن تكون بشروطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تتمنوا لقاء العدو، يعني ما هي أمنية جيدة تتمناها؟ فيها موت، فيها فتنة، هناك ناس يفرون، وهذه من السبع الموبقات، أتولي يوم الزحف، قد تلحق الهزيمة بالمسلمين بسبب فرارك أو بسبب خطأ تقع فيه، لا تتمنى لقاء العدو، موتك عزيز على أهلك يا أخي، نعم أنت شهيد ولكن محزن لغيرك ومحزن للأمة، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية أن يعافيك وأن ينصرك عليه من غير قتال وأن يزيحهم من وجوهنا. قال فإذا لقيتموهم، أي ولا بد فاصبروا، فاصبر، أما إذا لقيتهم فاصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كذلك إذا لقيتهم إياك أن تتهرب، بل اعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، الشهادة والأجر العظيم، الشهيد حي عند الله، لا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات، الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على العداء، مناسب هذا الدعاء عندما تدعو على العدو، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. من الذي أنزل الكتاب؟ يتوسل النبي بأنه منزل، بأن الله منزل الكتاب، بالكتاب الذي أنزلته وبالسحاب الذي أجريته وبأنك هزمت الأحزاب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اجعل هذا الدعاء سنة عندك، تدعوه متى؟ عندما تلقى عدوا، أي عدو تلقاه وصارت مغالبة بينك وبينه،
ادعو هذا الدعاء مفيد. متفق عليه وبالله التوفيق. وبالله التوفيق نتوقف عند هذا القدر، انتهينا من باب الصبر وسندخل إن شاء الله تعالى في باب الصدق. نسأل الله تعالى أن نجعلنا من الصادقين وأن يصلح قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس التاسع من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الصبر، ولعلنا إن شاء الله تعالى إن يسر الله أن نتمه في هذا المجلس، أي باب الصبر، وإن كان حقيقة في المجلس الذي بين أيدينا اليوم مباحث فقهية أو عقدية، مباحث كثيرة جدا حقيقة، لو أتينا على كل مبحث لا أحتاج الأمر مجالس كثيرة، لكن سنعلق باختصار إن شاء الله تعالى بما يناسب الباب الذي بين أيدينا وهو باب الصبر. قال المؤلف رحمه الله، والحديث 44، وعن أنس رضي الله عنه قال، أي أنس بن مالك قال، كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. أبو طلحة يكون زوج أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها. أبو أنس كان قد هلك قبل ذلك، فتزوجت أمه أبا طلحة. يقول أنس، كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، كان حقيقة يشتكي مرض الموت، غلام صغير. فخرج أبو طلحة في عمل له يعني، فقبض الصبي مات. فلما رجع أبو طلحة قال، ما فعل ابني؟ يسأل عن ولده، وهو حقيقة يكون في أشد الشوق لأن يسمع كلاما يفرحه، يسمع أنه والله بخير، يأتي وهو خائف عليه، كما لا يخفى عليكم حال الملهوف على ابنه المريض. فجاء فقال، ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي، هو أسكن ما كان. وقد صدقت، فلا شك أن الإنسان بعد الموت يكون أسكن ما يكون، من حيث أنه لا حرك. هذا من باب المعاريض، استخدام المعاريض في الكلام، جاءت بكلام ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، فهو ليس من الكذب، ويستخدم لحاجة، ولا يستخدم دائما، هو يستخدم لحاجة، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما عرض وقال عن سارة أو سارة زوجه أنها أخته في حضرة ملك مصر، وعرض وقال فعله كبيرهم هذا، وعرض عندما قال إني سقيم، عندما قال له قومه تعال معنا إلى الاحتفال المعروف عندهم، فقال إني سقيم، يعني فظن أنه مريض، هو يريد أن يسقيم، أني قابل للمرض. عندما قال عن أخته سارة أنها عن زوجه سارة أنها أخته، أي يريد أنها أخته في الإيمان، فليس عليه الأب. وقد قال في الحديث بنفسه، فليس على الأرض سوى على من على الإيمان سوى أنت وأنا، أو أنا وأنت. كذلك عندما قال بل فعله كبيرهم هذا، خطأ طبعا القصة المشهورة أنه أشار إلى إصبعه الكبير، وقد ذكرها بعض الناس، ولكن صحيح هذه لا تصح والله أعلم. والذي يصح هو اللهم استعان، عندما في الآية قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، جاء بالجملة الثانية فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا هم أولئك المكسورين المهدومين يستطيعون النطق، فيكون قد فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. يعني بمعنى آخر، هو يريد هم لا ينطقون، فلن يكون كبيرهم الذي فعله. عكس الكلام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا هو المعاريض، جائز عند الحاجة. تقول هو أسكن ما كان، فظن أنه يعني بخير وحمد الله وفرح وجلس ينتظر عشاءه. قال فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، أصاب منها ما يصيب الزوج زوج من زوجته، بل جاء في رواية أنها تصنعت له كما سنذكر بعد قليل بأحسن ما تصنع النساء لزوجها. فانظر إلى قمة صبرها حقيقة، يعني هي في حزن شديد لا يعلمه إلا الله، موت ابنها، موت ابنها، ماذا سيكون حالها؟ ولكن كانت صابرة، هذه امرأة صالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبحان الذي يسر أولئك الناس لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وناس صادقون. من نسائنا في هذا اليوم إلا من رحم الله لا تستقبل زوجها بالنكد والغضب، وابنك فعل، وجارك فعل، وفاتورة الكهرباء، وأين الغداء والعشاء، وماذا ومتى ستأخذني إلى السوق وإلى أهلي، وأشياء كثيرة عندما يدخل الباب. ولا تتقي الله هذه المرأة، الرجل تعبان متعب مسكين، والله يكون الرجل في عمله متعب، يسمع الكلمة من هنا، والآلام العمل من هنا، والإرهاق، وكثير من الأشياء، فيحتاج إلى أن يعود إلى سكنه، واسمه سكن، فلا يجد السكن. يجد ماذا؟ يجد تلك الزوجة، الزوجة الكفارة للعشير الغاضبة. سبحان الله، أين نساء هذا الزمان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا خير النساء امرأة إذا رأيتها سرتك بكلامها، بابتسامتها، بلباسها الطيب ورائحتها الجيدة إن استطاعت على ذلك طبعا. ولا بد أن نعذر أزواجنا أيضا في مثل هذه الأشياء، في عز وقت العمل تأتيها وتقول لماذا تلبسين لباس كذا رثة، وماذا ستلبس لك يعني، وهي تعمل وتشطف وتغسل. فهذا حال النساء حقيقة، يعني يكثر منه الأمر، نسأل الله العافية. المرأة التي تهمل زوجها، فالأدهى والأمر، يشتكي لي صديقي أخ لي لنا متقاتل متخاصم مع زوجته، شكى لي زوجته، يقول أنها متبرجة، طبعا هذا من سوء فعاله هو، متبرجة تتبرج للجميع وتتصنع للجميع، قال إلا لي وأنا زوجها، نسأل الله السلامة. طبعا لا أحد يأخذ علي يقول والله أنا وضعت الكلام على النساء، والله هنالك رجال أسوأ بكثير مما ذكرت، فلا بد أن نتقي الله تعالى رجالا ونساء في بيوتنا السكن. نأخذ من أم سليم عبرة، مات ابنها ثم ماذا فعلت؟ عشت الرجل وتصنعت له وجعلته يصيب منها ما يصيب الرجل من زوجته، وهي صابرة محتسبة. قال فلما فرغ قالت واروا الصبي، واروا واروا، وهذا خطأ نحوي يقع فيه كثير من الإخوة، يقولون واروا، وبما يشبه هذا الفعل أو هذه التفعيلة. واروا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واروا فعل ماض، فعل ماض واروا. إذن عندما تريد أن تقول من الواري وارى يواري يوارون، فبالأمر واروا، وبالماضي واروا، ضع السكون عندما يكون من الأفعال الخمسة والفعل الذي المعتل الآخر من وارى، واضح؟ فهنا قالت واروا الصبي بالأمر، فلما أصبح يعني واروا يعني ادفنوه بعد أن انتهى، فواروا الصبي حتى يسمع هو، بعد أن انتهى قالت واروا الصبي، الآن لابد أن يعرف بعد أن ارتاح وأكل وشرب وكل شيء، قالت ادفنوا الولد. غضب غضبا شديدا على هذا، طبعا هو استعجل في الغضب، لكن يعني سنذكر في الرواية الثانية ماذا قال لها. قال فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ يعني وقع منكم ما يقع بين الرجل وزوجته؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، اللهم بارك لهما. فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احمله حتى، قال لمن؟ للراوي. من الراوي؟ أنس ابن زوجته ربيبه في بيته. احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات. فقال أمعه شيء؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أنس، يسأل أنسا. قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. ما أروع هذا! النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما في البركة بما سيحصل بليلتهما. فحملت غلاما مباركا اسمه عبد الله، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وأول ما دخل ريق هذا الولد أو فم الولد، قبل أن يدخل من لبن أمه، دخل ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أي بركة هذا! وسماه هو، سماه عبد الله. أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. وحديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا حديث لا أصل له، كما في كشف الخفاء للعجلون. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة، أي سفيان إمام من أئمة أهل مكة في الحديث، فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود، صار مباركا وبورك في ذريته. ولا ندري، لربما تصبح ذريته مباركة إلى أن يشاء الله. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. هنا المؤلف جاء برواية البخاري ابتداء، ولكن في رواية مسلم فيها زيادات جميلة حقيقة. فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاءت فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع أو تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم، أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك، هذا عارية لله سبحانه وتعالى، وأخذها. قال فغضب، ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. يا الله الموقف، واستعجل، لكن حقيقة الأمر متعب. بعد ماذا تقول عن ابني؟ مات، تجعليني آكل وأفعل وكذا، ولا يدري أن كل ذلك لأجله. لا تستعجل على زوجتك. أنا قبل قليل شديت على المرأة، خليني أخفف عليها. يا أخي لا تستعجل على زوجتك، لربما المرأة معذورة، لربما المرأة عندها شيء، فاعذر النساء وارأف بهن، ولا تتسلط دائما على المرأة. طب لا أقول لأبي الكلام لفعل أبي طلحة، أقول للرجال في هذا الزمان، حتى ما تغضب النساء علينا. قبل قليل تكلمت عن النساء كلام أكيد لا يعجبهن. والله يا أخوات إلا من رحم الله الكلام موجود صراحة، نضحك على أنفسنا. لكن لا شك أن هناك رجال، والله والله رجال عندهم، هناك رجال من السوء ما الله به عليم. والله هنالك رجال لا يستحقون أن يسموا بالرجال، ولا يستحقون أن يكونوا أزواجا أصلا. وللمرأة أن تطلب الخلعة ولا يعود إليها وترتاح منهم، سبحان الله. فلا هذا وهذا، علينا أن نتقي الله تعالى رجال ونساء كما ذكر قبل قليل. فقال فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة طبعا، يعني لا يطرقها طروقا، لا يأتي على حين غرة، وهذا جاء في حديث آخر، بل كان يؤذن أهل المدينة ليتجهز أهل البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا قال لا تتركوا المدينة أو البيت طروقا فتستحد المغيبة، يعني تجهز نفسها وتمتشط الشعثة، تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، من باب أن تجهز نفسها المرأة، فلا تفاجئ زوجتك حقيقة في دخولك، أو تأتي إذا خاصة إذا أتيت في وقت العمل، وقت عملها وأنها مشغولة في ترتيب البيت، فلا تفاجئها بمجيئك إن صار عندك ظرف أن تأتي، بل اجعلها في أو إذنها بذلك حتى تستعد لملاقاتك، هذا أفضل. فالمرأة لها أحوالها ولها خصوصيتها، فلا يجوز أن تقع فيما لا يحمد من إحراج أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من قمة الأدب، أدب النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا سبحان الله، يعني الآن العرب بنوا جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وهم دعاء على أبواب جهنم يطالبون بالتجديد الديني. هذا تريدون تجديد ديني؟ تريدون أنت لا تريدون هذه السنن، هذه الأداب؟ أين ستأتوا بمثل هذه، ستأتون بمثل هذه الأداب؟ والله لا يوجد في الدنيا كلها آداب مثل آداب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل آداب الإسلام. سبحان الله سبحان الله. والله حتى ما وصلنا يا أيها الدعاء، أنتم دعاة التجديد الديني، وحقيقة دعاء أنتم دعاة الزندقة ودعاة البعد عن الدين، هذا خطير جدا الأمر، لأنه يصدر من علمانيين حاقدين على الإسلام، هذا واضح، تعرفهم من لحن القول. سبحان الله. ولكن يعني نذكر قصة بني إسرائيل عندما استسقى، وإذا استسقى موسى لقومه، فقالوا في النهاية فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، اجعل لنا ادعو لنا ربك أي يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنكر الله عليهم مع أنهم طلبوا حلالا بالمناسبة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان ينزل عليهم المن والسلوى، السلوى ويطعم المن والماء موجود والخير موجود من غير تعب، وهم يريدون التعب أن يحفروا ويحرثوا الأرض وتنبت الأرض من قثاء وفوم وبصل وأشياء هي في النهاية مباحة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أعطيتكم الذي هو خير تستبدلونه بالأدنى؟ حقيقة هذا عجيب حالهم. ولكن هؤلاء الغشاشون المنافقون الخداعون أحجب منهم، لكن الحقيقة لا يستعجب منهم، لأنهم أهل النفاق، يضحكون على من؟ على المساكين بأنهم يريدون التجديد الديني. على ماذا تريد أن تجدد؟ بماذا؟ حجاب المرأة؟ بالتعري؟ الزواج بالشواذ والمثليين؟ الدين الإسلامي بالتحرر من الدين؟ أخلاق المسلمين أخلاق المجرمين من الغربيين والكفار والفاسدين؟ بماذا أخذت؟ حتى ما ليس هذا أدنى، هذا ليس، هذا لا يقاس فيه. فسبحان الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، أي بقي عندها، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا خرج إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. سبحان الله، يعني هو احتبس دون المدينة، فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة بعودته وجهزوا أنفسهم دخل المدينة. أما أبو طلحة فاحتبس بما حصل مع زوجته، بقي خارج المدينة لأنها أصابها المخاض، فهنا حزين المسكين. لماذا؟ لأنه يحب أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه، فاشتكى ودعا الله أن هذا الحال. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. سبحان الله، دعا استجاب الله دعوته، كرمات لأولئك الناس من رحمة الله بهم، وهم أهل لأن يكرمهم الله أو يرحمهم الله. سبحان الله. فذهب ما تجد من المخاض حتى دخل المدينة. تقول فانطلقت، يقول فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما، أي عندما وصل المدينة عاد المخاض لها، فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، انظر إلى المرأة الفهيمة، المرأة التي تبحث عن البركة، تبحث عن الخير، التي لا تذهب بابنها. اسمع هذا الكلام، محزن جدا أن تجد بنات المسلمين يبحثن عن أفضل مستشفى خاصة لتلد ابنها به، حتى وإن كان الولاد رجلا ولاد، أنا أقصد هذا القابل أو الطبيب، حتى وإن كانت نصرانية على اعتبار أنها تريد أنثى، يعني نصرانية تقدمين المسلمين على النصارى. انظر إلى أم سليم ماذا تقول: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى الرضاعة، لا يقربه ويقب فمه لبن من أحد حتى من أمه، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح كأن الأمر في الليل، يعني يبكي إلى الصباح حتى تغدو به على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث، يعني التمرات وقصة التمرات، وجعلها في فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنك به الطفل إلى آخره. سبحان الله. هذا الحديث أيضا فيه الصبر، انظر صبر أم سليم رضي الله تعالى عنها على الأمر الذي أصابها. الحديث الذي بعده، والحديث 45، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. شديد الصرعة من يصرع الناس كثيرا. يقولون الناس عنه: والله هذا شديد يصرع الناس. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، ليس هذا هو شديد، لكن شديد الجسد، ولكن ليس هذا هو الشديد الحقيقي. من الشديد الحقيقي؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الشديد الذي يملك قلبه الغضب. قال الشيخ العثيمين: جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيستشيط غضبا ويحتمي جسده، يحتمي يصبح حاميا، وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا، ويتصرف تصرفا لا يعقله أيضا. سبحان الله. هذا الذي يملك نفسه عند الغضب، أمسك نفسك، لا تغضب. جاء في حديث سنذكره بعد قليل، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. قال أوصني، لا تغضب. وصية عظيمة: لا تغضب. لأن الغضب حقيقة يحمل الإنسان على أشياء سيئة يندم عليها بعد حين. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، حديث متفق عليه. فما أعظم الإنسان وأشده إذا امتلك ما في داخله. الحديث 46، وعن سليمان بن صورد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، تقاتلا وتخاصما فصارا يسبان بعضهما بعضا، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن هذا الغضب جمرة يلقيها الشيطان، هذا الذي تجده يغضب كثيرا، لا يملك نفسه ولا يستطيع أن ينظر أمامه، هذا الشيطان قد تلبسه. امسك نفسك يا بني ابن آدم، عند الغضب تذكر أن الشيطان يسيطر عليك، أنت ضعيف الآن، لست قويا، تقول: والله ما أحد يقترب مني. أنت في أضعف حالاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ذهب منه ما يجد. فقالوا له لا، لكن سبحان الله انظر غضبان جدا حتى ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في رواية أنه ما أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر، نسيت أن أبحث عن هذه الرواية سبحان الله، الله مستعان، لعله خرج من المسجد نسيت قد الله ما شاء فعل. ابحثوا عن الرواية الثانية إذا صار عندكم وقت، وأنا سأبحث عنها وإن تذكرت، وأقول إن تذكرت أذكرها في المرة القادمة. قال في الحديث 47 وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يا الله، عندما تكظم الغيظ وأنت قادر على أن تنفذه ماذا سيكون حالك أو ما هو أجرك يوم القيامة؟ طبعا إذا كان هذا لله، دعاك الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيرك من الحور العين ما شئت. قال في الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. يقول النووي أي لا تنفذ غضب، لا تنفذ غضبك، يعني لا يوجد إنسان لا يستطيع أن يغضب، لكن لا تنفذ غضبك إذا كنت قادر عليه تمسك نفسك. في الحديث 49 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يمسك نفسه عن التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. البلاء، وذكرنا في الأحاديث في الدرس الماضي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في الحديث 50 كم بقي عندنا حديث؟ لا إن شاء الله نكمل إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن، هذا الرجل الذي كان يتألف قلبه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه في حنين أشياء أو أموالا من الغنائم، كان حق يعني كان عنده شدة في التعامل، وسبحان الله يعني كان رجل له كلمة في قومه كبير في العمر، فهؤلاء سبحان الله دخلوا الإسلام ولكن تبقى النفوس عندهم ضعيفة، وتبقى ويوقع عندهم أشياء في طريقة الكلام من الجفوة في التعامل كطريقة الأعراب وغير ذلك. قدم على من؟ قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، أي في مجلسه عندما كان أميرا للمؤمنين، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا، كانوا أو شبانا. عمر ما كان ينظر إلى الكبير بالعمر أو الكبير أو الصغير، ينظر إلى الأهم في المجلس. كان يدني ابن عباس بجانبه ويسأله أشياء، حتى استنكر شيبة من أهل قريش أنه لا يدني أبنائه يدني هذا الغلام، فجاء فسأله عن سورة إذا جاء نصر الله الفتح وسألهم، فما استطاعوا أن يجيبوا بجواب صحيح. وابن عباس قال هذه فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت لماذا أدنيه. فقال عيينة لابن أخيه، يعني يريد أن يدخل على ابن على عمر ولا يدنيه عمر، لأنه أنه كبير قومه ورجل كبير في العمر، لكن لا يهم عمر هذا، بل هذا عيينة يحتاج إلى من يستأذن له ليدخل، من؟ ابن أخيه. فقال لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال، اسمع هذا الكلام، يعني كلام قبيح حقيقة، قال هي 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 ابن الخال، هذه من اسلوب العرب باب التعجب وال او نوع من التسخط او كذا، وليس دائما التسخط، هي بتاتي للتعجب بدايه كلام من باب اثاره او اثاره الانتباه. قال هي هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا الشيء الجزيل اي العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. سبحان الله وسبحان الله، هذا ظالم، عمر لا يعطي الجزل، عمر رضي الله عنه كان كريما ولكنه كان عادلا، فاتهموا بشيئين ليسا فيه ليسا فيه. قال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إن الله تعالى، طبعا عدت أنا من نفسي، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. يقول الحر والله، يقول ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، هذا عمر بن الخطاب ما جاوزها حتى أخذ بها، أعرض عنه فورا، كان وقافا عند كتاب الله. ما أحوجنا ما أحوجنا إلى شيء شيء من أخلاق الصحابة، طبعا الأصل أن نمسك ونحمل أخلاق الصحابة، ولكن شيء نحتاجه في هذا الزمان، كان وقافا عند كتاب الله تعالى. قال والله ما جاوزها، أترك لك حبل أفكارك لتتخيل كيف كان الصحابة مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، مع كتاب ربهم وسنة نبيهم. ولازلنا في باب الصبر، عندما هم أن يوقع به، فلما سلم كلام الله في العفو عن الجاهلين سكت، في الإعراض عن الجاهلين سكت. قال طبعا هذا الحديث رواه البخاري، قال في الحديث 51 أو 51، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. يعني هذا الحديث وما بعده من حديث آخر، وحديث طاعة ولي الأمر وحدود ولي الأمر وكيف نتعامل في زمان الأثرة التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الملوك. فإذا أخذ الأمير حقك ورأيتنا ذلك حق فماذا تفعل؟ فيذكرك، فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان جبانا عندما قال هذا الكلام الذي سنذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان، شجاع، وكان يقول ذلك في زمنه، هو كان النبي وكان المعلم وكان القائد وكان كل شيء، فما كان يحتاج أن يجبنهم ويخذلهم أبدا، لكن يذكر لهم عن أيام قادمة، كان ناصحا أمينا. أنا أناقش حقيقة الحزبيين، نحن نسمع كلام العلماء، والعلماء ليسوا علماء سلاطين كما تظنون، بل علماء سيد المرسلين وأورثة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما قلت علماء سيد المرسلين، أقصد ورثة سيد المرسلين، ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، يستمعون الكلام ويأخذون به ولا يقولون بالعواطف ولا يؤججون القلوب والعقول ويهيجون الناس. وسبحان الله لا يخرج هذا الكلام إلا من الحزبيين الكذابين المفتونين الفتانين في هذا الزمان، زمان الرويبضة، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في زمانهم، قال إنها ستكون بعدي أثرة، يعني ينفرد الأمير والمسؤول بأشياء لك، يأخذها منك، ترى الظلم أمام عينيك. قال وأمور تنكرونها، بدع، محدثات، معاصي، ذنوب، كل شيء، ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. طيب هذا واضح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وتسألون الله الذي لكم، الذي لنا لا نأخذ منهم، لا لا تناقشوهم إياه، إن حدثت فتنة لا تسألوهم، إن تستطيع أن تأخذونه بدون فتنة غير تأجيج وذهاب عنده ولا تخشى على نفسك والأمر سهل اطلبه، ولكن إن كان ممكن وهذا يحدث أن يكون فتنة من وراء سؤالك ما هو لك، قال وتسألون الله الذي لكم، متفق عليه. قال وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملوني كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا، هذا الباب، هذا مفتاح الباب، فاصبروا الصبر حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. يا مؤمن اترك الدنيا لهم، هم أناس يتقاتلون على دنيا، الظالم هذا الظالم وهؤلاء الذين يخرجون بطلب الإصلاح وغير ذلك كلهم يتقاتلون على دنيا، فانج بنفسك منها وانتظر النبي على الحوض، على الحوض متى؟ يوم القيامة. لا تريد هذه الدنيا، تأكل وتشرب وتنام وتموت، في النهاية الأمر سهل، سهل جدا، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبة، المعدة صغيرة مهما أكلت تشبع، الفراش قصير مهما أطلت لا تحتاجه، وبيت كبير ماذا تريد منه؟ تريد غرفة تسترك وتستر أبنائك، هذا تريد من الدنيا. استكثر من الآخرة وتزود بالزاد الذي يوصلك إلى الله، بزاد التقوى، وهذه الدنيا تقاتلون عليها والله ما يستفيدون منها شيئا، والله ضيعتهم، دنيا مضيعة ملعونة، الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما، هذا الذي ينفعك أن تذكر الله في صلاتك في أوقاتك، والعلم كعالم ومتعلم ينفعك إن شاء الله ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. منهجنا أهل السنة والجماعة، نسأل الله أننا منهم في هذا الزمان، زمان كثرة الفرق، وقد صدق رسول الله تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، ولا يعني ذلك أن الأشخاص كلهم في النار، نسأل الله العافية، هنالك معذورون، هنالك من يغفر الله لهم، لا، لكن هذه الفرق في النار، هذا ما سمعناه وهذا ما هو في الكتب إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة نكون عليه. منهجنا في الخوارج، منهجنا في ولي الأمر أن نطيعه فيما يرضي الله، في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا نخرج عليه، إن كان ظالما فظلمه لنفسه. ننتظر حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، لأننا سنجد الأثر وقد وجدناها، الظلم موجود، ولكن الخروج ماذا سيحدث من وراء الخروج؟ قتل ودماء وسرقة بيوت وانتهاك وأعراض، ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا تغير رأس جاء رأس مثله، وهذا الذي تقولون عنه أنه ظالم فما خرج إلا من بين بيوتكم، من أبنائنا، منا وفينا، فنحن الظلمة، نصلح ما في أنفسنا ونغير ما بأنفسنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا الذي أصابنا، وهذا الذي لا بد أن نتذكره، أن نقوي العقيدة في قلوب المسلمين، وأن نعيد التوحيد إلى من وقع في الشرك، وأن نصلح ما بيننا وبين الله، بعدها يصلح لنا الحاكم إن شاء الله، لأن الحاكم هو خرج منا. فإن تتكلم عن الظلم فانظر إلى الظلم في الدكاكين، في البيوت، في كل مكان الظلم موجود، ثم بعد ذلك تتركون كل هذا ولا تناقشون إلا بظلم الحاكم. وأنت ماذا تفعل في بيتك؟ أنت ظالم عندما وضعت التلفاز في بيتك، ظالم عندما تبرجت ابنتك، ظالم عندما لا تطبق السنة على نفسك، ظالم عندما لا تربي أبنائك على طاعة الله، ظالم عندما ترى ابنك يدخن، يحشش، يأخذ الأرجيلة، يذهب إلى المباريات، يمشي مع الفتيات، واصف الليل مع النساء والبنات مع الرجال، أنت ظالم، وأنت ظالمة ونحن ظالمون إلا من رحم الله. ثم بعد ذلك نناقش مسألة الحاكم أنه ظالم، ومع ذلك أقول لك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عنهم قالوا ألا نلبيذهم السيف، قال لا ما صلوا. وإن كان الحاكم كافرا فقال أهل العلم هذا يجب تغييره إن قدر على ذلك بأن لا يحدث فتنة ويكون هنالك راية واضحة، ولكن إن كان ثمة فتنة تكون أكثر من ما هو نحن عليه الآن، فاترك هذا الكافر على حاله، ينتقم الله منه، وإلا يخشى أن تصبح بلاد كما حدث في بلاد المسلمين قتل وتدمير، وبقي الكافر حتى وإن ذهب يأتي غيره مثله، فماذا تغير؟ نغير أنفسنا، واللهم اصلح حالنا. الحديث الأخير من هذا الباب قال: عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس فقام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر أنه بعد ماذا؟ بعد غزوة الأحزاب، لأن هنالك دعاء في هذا الموطن في هذه الغزوة بعد الغزوة، يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. كان إذا مالت الشمس قام فيهم، يعني ينتظر إذا جاء الظهر ومالت الشمس، دخل الظهر، انتظر حتى تبرد حرارة الشمس، وهذه فيها سنة في الغزوة وفي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحر الشديد قال: أبردوا، لأن الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم. فكان في الغزوة حتى ينشطوا للقتال يبرد بهم، ينتظر حتى يقترب وقت العصر وتكسر الظلال. فقام فخطب فيهم في هذا الوقت: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. كثير ما يقول الناس: يا الله نلقى العدو، يا الله افتح لنا الحدود، يا الله نقاتل على ماذا؟ وماذا معك؟ أنت لا تقف في الصف في المسجد في صلاة الفجر ولا في غيره، تريد أن تقاتل العدو؟ اسكت يا رجل، بالله عليك تسكت وتتعلم، تتعلم كيف تصلي، تعلم كيف تنصر دينك، تعلم كيف تمسك نفسك وتجاهد نفسك عن شهواتها، ثم بعد ذلك تفكر في الجهاد بالأعداء. بل والله سيتيسر الجهاد للأعداء إن شاء الله تعالى، وتفتح الحدود لوحدها، لكن نحن على حال محزن جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا من تتكلم في الجهاد، والجهاد عبادة بالمناسبة، عبادة مع أنه فيه موت، لا تظن الأمر سهل، لكن هو في أصله عبادة، والعبادة لابد أن تكون بشروطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني ما هي أمية جيدة تتمنى فيها موت، فيها فتنة، هناك ناس يفرون، وهذه من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف، قد تلحق الهزيمة بالمسلمين بسبب فرارك أو بسبب خطأ تقع فيه. لا تتمنى لقاء العدو، موتك عزيز على أهلك يا أخي، نعم أنت شهيد ولكن محزن لغيرك ومحزن للأمة، لا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله العافية أن يعافيك وأن ينصرك عليه من غير قتال وأن يزيحه من وجوهنا. قال: فإذا لقيتموهم، أي ولا بد، فاصبر، أما إذا لقيتهم فاصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كذلك إذا لقيتهم إياك أن تتهرب، بل اعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، الشهادة والأجر العظيم، الشهيد حي عند الله. لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات، الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على العداء، مناسب هذا الدعاء عندما تدعو على العدو: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. من الذي أنزل الكتاب؟ يتوسل النبي بأن الله منزل الكتاب، بالكتاب الذي أنزلته،
وبالسحاب الذي أجريته وبأنك هزمت الأحزاب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اجعل هذا الدعاء سنة عندك تدعوه متى؟ عندما تلقى عدوا، أي عدو تلقاه وصارت مغالبة بينك وبينه، ادعو هذا الدعاء مفيد. متفق عليه، وبالله التوفيق. وبالله التوفيق نتوقف عند هذا القدر، انتهينا من باب الصبر وسندخل إن شاء الله تعالى في باب الصدق. نسأل الله تعالى أن نجعلنا من الصادقين وأن يصلح قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.